بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فإن قيل فقد قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأخبر أننا نسمع منهم الأذى الكثير، ودعانا إلى الصبر على أذاهم، وإنما يؤذينا أذى عاما الطعن في كتاب الله ودينه ورسوله، وقوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، من هذا الباب. قلنا: أولا، ليس في الآية بيان أن ذلك مسموع من أهل الذمة والعهد، وإنما هو مسموع في الجملة من الكفار. وثانيا، إن الأمر بالصبر على أذاهم وبتقوى الله لا يمنع. فإن قيل فقد قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأخبر أننا نسمع منهم الأذى الكثير، ودعانا إلى الصبر على أذاهم، وإنما يؤذينا أذى عاما الطعن في كتاب الله ودينه ورسوله، وقوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، من هذا الباب. قلنا: أولا، ليس في الآية بيان أن ذلك مسموع من أهل الذمة والعهد، وإنما هو مسموع في الجملة من الكفار. وثانيا، إن الأمر بالصبر على أذاهم وبتقوى الله لا يمنع قتالهم عند المكنة وإقامة حد الله عليهم عند القدرة، فإنه لا خلاف بين المسلمين أن إذا سمعنا مشركا أو كتابيا يؤذي الله ورسوله ولا عهد بيننا وبينه، وجب علينا أن نقاتله ونجاهده إذا أمكن ذلك. وثالثا، إن هذه الآية وما شابهها منسوخ من بعض الوجوه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان بها يهود كثير ومشركون، وكان أهل الأرض إذ ذاك صنفين: مشركا أو صاحب كتاب. فهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بها من اليهود وغيرهم، وأمرهم الله إذ ذاك بالعفو والصفح، كما في قوله تعالى:
وأمره.
نعم، وأمرهم.
أمرهم.
نعم،
أعد الجملة قبلها.
أحسن الله إليك. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان بها يهود كثير ومشركون، وكان أهل الأرض إذ ذاك صنفين: مشركا أو صاحب كتاب. فهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بها من اليهود وغيرهم، وأمرهم الله إذ ذاك بالعفو.
وأمره.
أحسن إليك.
نعم.
وأمره الله.
نعم.
إذ ذاك بالعفو والصفح، كما في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.
نعم.
فأمره الله بالعفو والصفح عنهم إلى أن يظهر الله دينه ويعز جنده، فكان أول العز وقعة بدر، فإنها أذلت رقاب أكثر الكفار الذين بالمدينة وأرهبت سائر الكفار. وقد أخرجنا في الصحيحين عن عروة عن أسامة ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حمارا على إكاف على قطيفة فدكية، وأردف أسامة ابن زيد يعود سعد ابن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر، فسار حتى مر
بمجلس.
أحسن الله إليك. يعود سعد ابن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله ابن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله ابن أبي. وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشية المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلم
فإنا نحب ذلك. تمام.
فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا؟ قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالذي نزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله عز وجل حتى أذن الله عز وجل فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فقتل الله تعالى به من قتل من صناديد كفار قريش، وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. فقال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. اللفظ للبخاري. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: وأعرض عن المشركين، لست عليهم بمسيطر، فاعف عنهم واصفح، وإن تعفوا وتصفحوا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ونحو هذا في القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين، فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: وهم صاغرون. فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذلك روى الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره وقضائه، ثم أنزل الله عز وجل براءة، فأتى الله بأمره وقضائه، فقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الآية. قال: فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، وأمر الله فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم. وكذلك ذكر موسى ابن عقبة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل من كف عن قتاله، لقوله تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، إلى أن نزلت براءة. وجملة ذلك أنه لما نزلت براءة أمر أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال، وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه أو لم يكفوا، وأن ينبذ إليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه وبينهم، وقيل له فيها: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بعد أن كان قد قيل له: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ولهذا قال زيد بن أسلم: نسخت هذه الآية ما كان قبلها، فأما قبل براءة وقبل بدر فقد كان مأمورا بالصبر على أذاهم والعفو عنهم، وأما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الأشرف وغيره ممن كان يؤذيه. فبدر كانت أساس عز الدين، وفتح مكة كان كمال عز الدين، فكانوا قبل بدر فبدر كانت أساس عز الدين
أساس
نعم
نعم
وفتح مكة كانت كمال عز الدين
نعم
فكانوا قبل بدر يسمعون الأذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه، وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه، وفي تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار والمنافقين، فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من أذاهم في مجلس خاص ولا عام، بل مات بغيظه لعلمه بأنه يقتل إذا تكلم. وقد كان بعد بدر لليهود استطالة وأذى للمسلمين إلى أن قتل كعب بن الأشرف. قال محمد بن إسحاق في حديثه عن محمد بن مسلمة قال: فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله، فليس بها يهودي إلا وهو يخاف على نفسه. وروى بإسناده عن محيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصة ابن مسعود على ابن سنينة رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله. وكان حويصة ابن مسعود إذ ذاك لم يسلم، وكان أسن من محيصة، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله قتلته؟ أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. فوالله إن كان لأول إسلام حويصة. فقال محيصة: فقلت له: والله لقد أمرني بقتله، من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. فقال: لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني؟ فقال محيصة: نعم والله. فقال حويصة: والله إن دينا بلغ هذا منك لعجب. وذكر غير ابن إسحاق أن اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم قتل ابن الأشرف، فلما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين وبقتال المشركين كافة وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمر الله بهما في أول الأمر. وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه. وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام. فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن قيل: قد قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، إلى قوله: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فأخبر أنهم يحيون الرسول تحية منكرة، وأخبر أن العذاب في الآخرة يكفيهم عليها، فعلم أن تعذيبهم في الدنيا ليس بواجب. وعن أنس بن مالك قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك. قالوا:
السام بالتخفيف.
أحسن الله إليك.
السام
بس. أحسن الله إليك. أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. متفق عليه. وعن جابر قال: سلم ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم. فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد سمعت، فرددت عليهم، وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. رواه مسلم. ومثل هذا الدعاء أذل للنبي ومثل هذا الدعاء أذل للنبي صلى الله عليه وسلم وسب له، ولو قاله المسلم لصار به مرتدا، لأنه دعا على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بأن يموت، وهذا فعل كافر. ومع هذا فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى عن قتل اليهودي الذي قال ذلك لما استأمره أصحابه في قتله. قلنا عن هذا أجوبة: أحدها أن هذا كان في حال ضعف الإسلام، ألا ترى أنه قال لعائشة: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهذا الجواب كما ذكرناه في الأذى الذي أمر الله بالصبر عليه إلى أن أتى الله بأمره. وذكر هذا الجواب طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية، منهم القاضي أبو يعلى وأبو إسحاق الشيرازي وأبو الوفاء ابن عقيل وغيرهم، من أجاب بهذا جعل الأمانة كالإيمان في انتقاضه بالشتم ونحوه. وفي هذا الجواب نظر لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم أحدهم إنما يقول: السام عليكم، فقولوا عليك. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليهما. فعلم أن هذا سنة قائمة في حق أهل الكتاب مع بقائهم على الذمة، وأنه صلى الله عليه وسلم حال عز الإسلام لم يأمر بقتلهم لأجل هذا. وقد ركب إلى بني النضير فقال: إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، وكان ذلك بعد قتل ابن الأشرف، فعلم أنه كان بعد قوة الإسلام. نعم، قد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من الكفار والمنافقين في أول الإسلام أذى كثيرا، وكان يصبر عليه امتثالا لقوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، لأن إقامة الحدود عليهم كان يفضي إلى فتنة عظيمة ومفسدة أعظم من مفسدة الصبر على كلماتهم. فلما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وأنزل الله براءة، قال فيها: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، إلى قوله: أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فلما رأى من بقي من المنافقين ما صار الأمر إليه من عز الإسلام وقيام الرسول بجهاد الكفار والمنافقين أضمر النفاق، فلم يكن يسمع من أحد من المنافقين بعد غزوة تبوك كلمة سوء، وماتوا بغيظهم، حتى بقي منهم أناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم صاحب السر حذيفة، فلم يكن يصلي عليهم هو ولا يصلي عليهم من عرفهم لسبب آخر، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل من الكفار والمنافقين قبل براءة ما لم يكن يحتمل منهم بعد ذلك، كما قد كان يحتمل من أذى الكفار وهو بمكة ما لم يكن يحتمل بدار الهجرة والنصرة، لكن هذه الكلمة ليست من هذا الباب كما قد بيناه. الجواب الثاني،
حسبك،
أحسن الله إليك.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.